يقول فضيلة الشيخ, ما حكم التفكير بالأشياء المحرمة كالحب مثلا من بنت معينة أو التفكير فيما يحصل بين الرجل والمرأة أو نحو ذلك؟ حديث النفس لا يؤاخذ الله تعالى عليه, حديث النفس لا يؤاخذ الله تعالى عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام, إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. هذه أخت غزة الصبر تقول, هل يجوز الدعاء بتغيير المكتوب في اللوح المحفوظ أم لا؟ طبعا أنت لا تدري ما هو المكتوب لك في اللوح المحفوظ, وبالتالي لا يصح أن تقول اللهم غير ما كتبته عني باللوح المحفوظ. أنت أصلا ما تدري ما هو المكتوب عنك. لذلك الأصل أن يدعو الإنسان ربه عز وجل أن ييسر له الخير وأن يبعد عنه السوء, ولا يلتفت إلى يعني ما يقوله بعضهم من أنك يمكن أن تغير ما في اللوح المحفوظ أو ما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى كل شيء قد كتب, لكن الإنسان يدعو الله تعالى أن ييسر له الخير ويبعد عنه الشر. هذا أخ رمز لاسمه كن جميلا وابتسم, يقول فضيلة الشيخ, يسأل عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف كانوا يتعاملون معه, كيف كانوا يحبونه. يعني الكلام على هذا يطول حقيقة, وهو يحتاج إلى يعني حلقة كاملة عن السيرة وعن تعامل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعلم الجميع بأن الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانوا يحترمونه, كانوا يطيعونه, كانوا يستنون بسنته عليه الصلاة والسلام, ولم يكونوا يخالفونه في ذلك. عاشقة الجزائر تقول, كيف تتعامل المرأة مع رمضان من حيث العبادة في حالة الحيض؟ ذكرت لكم أيها الأفاضل بأن الإنسان, بأن المرأة إذا كانت حائض فإنها في رمضان تكتفي فقط بترك الصلاة, أما قراءة القرآن, التسبيح, التهليل, الدعاء, الاستغفار, وكذلك تترك الصيام أيضا طبعا مع الصلاة. أما بقية العبادات من ذكر وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء ونحو ذلك فهي ينبغي أن تشتغل به. فربما أيضا أنها ما دام أنها مفطرة وأنها ليس عليها صلاة, يكون هذا يعني أحرص لها وأنشط لجسمها من غيرها ممن هو صائم. فينبغي لها أن تحرص أكثر على أن يعني تكثر من قراءة القرآن, أن تمس القرآن بحائل, تلبس قفازات, أو أن يعني تقرأ من التفسير بحيث أنها تكون أمسكت التفسير ولم تمسك القرآن إذا كانت في حال حيضها. حفيدة محمد صلى الله عليه وسلم تقول, سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يذكر أن المرأة يقتصر عملها أن تكون طبيبة أو مدرسة. تقول, وأنا أدرس بكلية الصيدلة, كيف أكون في ذلك وأنا يا شيخ أعيش في مصر؟ يعني لا أذكر حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تكون طبيبة أو مدرسة, لا, إنما هذا ربما من كلام يعني بعض من تكلم عن ستر المرأة وكيفية عملها. أما المرأة فتستطيع أن تعمل في أي مجال تنتفع منه وتنفع, بشرط أن لا يكون في هذا المجال اختلاط بالرجال, أن لا يكون فيه تساهل بالحجاب. فلو اشتغلت المرأة في أي يعني مجال فيه نوع من المحافظة فلا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. ريما 2006 تقول, أرجو منك نصيحة للمشاهدين يستغلوا هذا الشهر. ماجدة ماستر تقول, جدتي تبلغ من العمر 80 سنة وهي تشاهد المسلسلات المكسيكية والتركية. تقول, حاولت إقناعها بكل السبل ولم ينفع معها سوى الكذب عليها بأن المسلسل انتهى ولا أريد إعلامها بموعده لأن القناة قد غيرت موعده بحلول شهر رمضان. هل أنا آثمة بكذبي هذا أم لا؟ يعني 80 سنة يعني ينبغي أن تشغل وقتها باستغفار والذكر والتسبيح والتهليل, بدل ما تشغل أمام يعني مسلسلات مكسيكية ولا تركية. ولا بأس عليكم بذلك. أنت قولي لها المسلسل انتهى, تقصد أنه انتهى بثه الذي كان في الساعة 12 وانتقل بثه إلى الساعة 10 مثلا, واحرصي على أن تشغلي وقتها, تشغلوا بجنبها قرآن, تشغلوا لها يعني البرامج الجيدة اللي فيها نوع من يعني ترقيق القلب والخير ونحو ذلك, وإن شاء الله تعالى أنها تستفيد من هذا. يقول المرسلة بريئة تقول, أمي مريضة كانت عامل عملية في الكلى, نصحها الطبيب بشرب الماء طيلة اليوم حتى لا يحصل جفاف الكلى وتستعمل قطرات عيون لإصابتها, هل إفطار؟ كيف لها أن تقضي رمضان وهل تفطر أم لا تفطر؟ نعم تفطر ما دام أن الطبيب نصحها بأن تفطر وأخبرها بأن الصوم يضرها فإنها تفطر بلا شك, وهي مريضة وتقضي بعد رمضان إذا استطاعت. إذا ما استطاعت أن تقضي بعد رمضان فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، إذا ما استطاعت القضاء بعد رمضان تطعم عن كل يوم مسكينا. قطرة العين لا تفطر، وفي الغالب يعني بل قد يكون مستحيلا أن يجد طعمها في الحلق، لكن إن فرض ووجد طعمها في الحلق فيبصقه ولا بأس عليه. وليد الكثير يقول: والدي كبير في السن 70 سنة فما فوق، كثير النسيان وفقدان العقل لدرجة أنه ينسى أحيانا صلاته ونحن نذكره، هل يحاسب على نسيانه للصلاة؟ لا، لا يحاسب على نسيانه إذا كان لا يستطيع، يعني إذا كان لا يذكر صلاته وفي أثناء الصلاة ربما قطعها وتحدث معكم، ففي مثل هذا الحال لا يجب عليكم أن تلزموه بالصلاة، لأن من شروط الصلاة العقل، وما دام أن عقله ليس تاما معه فلا يجب عليه ذلك. لكن ينبه، يقال له: يا أبي ترى أذن، ها قم صلي، تعال معنا للمسجد نصلي، ونحو ذلك، لكن لا يشدد عليه كما يشدد على غيره ممن هم عقلهم تام. ملكة في عالمي تقول: أنا أريد توجيه يا شيخ، نحن نعاني من السحر ونحن عائلة وضعنا المادي جيد، أرجو منكم النصيحة يا شيخ، فإنه يعني يقع علينا كثير من السحر. أولا، لا ينبغي للإنسان أن كل ما يصيبه من مشاكل يحكم عليه مباشرة أنه سحر أو عين، وكثير من الناس ربما تكون ظروف عادية ومع ذلك يعني يعتبرون سحرا وعينا وهي ليست كذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، والإنسان بإذن الله تعالى يستطيع أن يتخلص من هذا السحر بقراءة سورة البقرة يوميا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فبإذن الله تعالى إذا قرأت يوميا ذهب عنك ذلك بإذن الله تعالى. أخي عبد الله يقول: هل يجوز سماع سورة الكهف بدلا من قراءتها؟ أما من كان يستطيع القراءة فإنه ينبغي له أن يقرأها، أما من كان لا يستطيع القراءة فلا بأس له أن يسمعها، وذلك في كل جمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يقرأها في كل جمعة جعل الله تعالى له نورا ما بين الجمعتين. أخي سالم سأل عن المناكير وهو الطلاء الذي يوضع على الأظافر، هل يفطر أم لا؟ هو لا يفطر، لكنه يمنع صحة الوضوء، فإن الوضوء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء التي يتوضأ بها، التي يعني أمر الله تعالى بغسلها في أثناء الوضوء. فإذا وضع الإنسان حائلا مثل يضع هنا لصقة من غير ضرورة إلا إذا كان عنده جرح ومسح عليها لا بأس عليه، لكن واحد يضع لصقات هكذا من غير ضرورة ويتوضأ والماء يأتي من فوقها وتبقى المنطقة التي تحتها لا يصيبها الماء، هذا لا يجوز. كذلك المناكير هي تغطي الأظافر التي يجب على الإنسان أن يغسلها في أثناء الوضوء، فلا يجوز للمرأة أن تضعها إلا إذا كانت مثلا ستضعها في وقت حيضها بحيث أنها لا يجب عليها الصلاة في هذا الوقت، أو إذا كانت ستضعها وتمحوها قبل أن يدخل وقت الصلاة الثانية، يعني مثال امرأة معزومة على زواج مثلا بالليل فوضعتها بعد صلاة العشاء مثلا وصلت العشاء وذهبت إلى العرس، فلما كان قبل الفجر قبل أن يؤذن الفجر مسحتها بمزيل الطلاء هذا ثم بعد ذلك صلت فلا بأس عليها في ذلك. سأل عن غسل الجنابة. غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين، أما غسل الجنابة الأفضل والسنة فهو أن يأتي الإنسان إلى مكان مغتسله ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى، فإذا غسله فإن بقي في يديه أثر غسل بصابون أو نحوه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب على الجدار الطين ثم يفرك يديه بما التصق فيه من تراب، فإذا غسل فرجه ثم غسل يده توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل الشق الأيمن من جسده ثم الشق الأيسر، طبعا الماء سيكون من فوقه يعني يصب، لكن هو يفرك الجزء الأيمن ثم الأيسر من باب السنة، ثم رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده، فهذا هو السنة، وهذا يجزئه عن الوضوء بعده، خلاص يطلع يصلي على طول. الحالة الثانية وهي ربما الأسهل عند بعض الناس، والأولى أفضل طبعا لكن الثانية أسهل، وهي أن يأتي الإنسان يدخل تحت الماء مباشرة ويعمم جسده بالماء ويتمضمض ويستنشق، فيحل له أن يصلي بعدها إذا كان غسلا من جنابه. أما إذا كان الغسل غسل تبرد أو مثلا تنظف فإنه في هذا الحال يجب عليه أن يتوضأ بعده. إذن الغسل الذي يبيح لك الصلاة بعده هو غسل الجنابة إذا تمضمضت واستنشقت أثناءه، أما الأغسال الأخرى فإنها لا تبيح لك الصلاة بعدها بل يجب عليك أن تتوضأ. أختي نورة سألت أنها يعني تصيبها العادة الشهرية أو الدم طوال الشهر، تقول وأعطاها الطبيب دواء يمنع نزول الدم فهل صومها صحيح أم لا؟ نعم صومك صحيح ما دام أن الدم انقطع سواء بطب بعلاج أو انقطع من نفسه.